أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الصورة الثالثة من صور الاضطرار إلى أحد الطرفين المعين، والصورة الثالثة كان يفترض فيها أن الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به، يعني حصل التكليف اضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين بعينه، ثم بعد ذلك علم بالتكليف المردد، يعني علم بسقوط قطرة الدم قبل الاضطرار. قلنا بأنه استدل للمنجزية بدليلين. الدليل الأول ذكرناه سابقا نقلا عن المحقق النهيلي وتقدم جوابه. الدليل الثاني أيضا ذكرناه في الدرس السابق، وهو ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكره لا بمعنى أنه التزم به، وإنما ذكره كدليل قد يستدل به على المنجزية. وكان حاصل ما ذكره هذا أن المكلف يعلم بثبوت التكليف قبل زمان الاضطرار، قبل الاضطرار ويعلم بثبوت التكليف، يعني علم بعد الاضطرار بماذا؟ وسقوط قذرة الدم قبل الاضطرار. إذن هو يعلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار بلا شك في ذلك، لكنه لا يعلم أن التكليف الذي علم بثبوته قبل الاضطرار هل هو التكليف القصير أو التكليف شنو الطويل؟ بعد حصول الاضطرار ويقول أنا التكليف الذي علمت به قبل الاضطرار، هذا مو واضح عندي أنه هل هو التكليف القصير إذا كانت قطرة الدم ساقطة في ماذا؟ في الإناء، في الماء، أو هو التكليف الطويل فيما لو كانت قطرة الدم ساقطة في الثوب. فهو لا يعلم بأن التكليف هل هو تكليف طويل الأمد أو قصير الأمد، ومردد في ذلك. طبعا هذا الشك في أن التكليف المعلوم هل هو التكليف الطويل أو القصير، هذا معناه في واقع الأمر هو الشك في ماذا؟ في وجود الجامع بعد الاضطرار، أن الجامع موجود أو انتفى. إذا كان التكليف المعلوم هو القصير فقد انتفى هذا الجامع، وإذا كان التكليف المعلوم هو الطويل فالجامع شنو؟ باقي. فالشك في أن التكليف هو القصير أو الطويل هذا معناه الشك في بقاء الجامع، جامع بين التكليفين الطويل والقصير. فحينئذ يقال بأن هذا الجامع لما كان معلوم الحدوث سابقا ومشكوك البقاء لاحقا يجري فيه استصحاب، فبعد الاضطرار يستصحب بقاء الجامع، بقاء الجامع. فإذا استصحبنا بقاء الجامع معناه أن التكليف بالجامع ثبت وتنجز على المكلف بالاستصحاب، فيجب الخروج عن عهدته، ولا يخرج المكلف عن عهدة هذا التكليف بالجامع الثابت بالاستصحاب إلا بالإتيان بالفرد شنو طويل، بامتثال الطويل. وهذا هو معنى شنو المنجزية، معنى ذلك أن هذا العلم الإجمالي ينجز الفرد شنو الآخر وهو المطلوب في محل الكلام. هذا هو اللي ذكره سيدنا القائل كدليل على المنجزية في محل الكلام. هذا الوجه الثاني هناك ملاحظتان عليه. الملاحظة الأولى تمنع من جريان الاستصحاب في الجامع في محل الكلام، تقول أن الاستصحاب لا يجري في الجامع، لأن المراد بالجامع في المقام هو الجامع بين التكليف الطويل الأمد والتكليف القصير شنو؟ القصير الأمد. الجامع بينهما يقول هذا لا يجري فيه الاستصحاب، لأن الجامع بينهما لا يقبل التنجيز، ولذا لا يجري فيه الاستصحاب. الجامع بين فردين أحدهما يقبل التنجيز، الآخر لا يقبل التنجيز. الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يقبل التنجيز، ولذا لا يمكن إثبات تنجيز بماذا؟ بالاستصحاب، فلا يجري فيه الاستصحاب. إنما نستصحب الجامع عندما نفترض أن الجامع مردد بين فردين كل منهما يكون قابلا للتنجيز، نقول بأنه نحن لا نلتفت إلى الأفراد، لأن أركان الاستصحاب غير تامة في هذا الفرد وفي هذا الفرد، نلتفت إلى الجامع فنقول بأن الجامع أركان الاستصحاب تامة فيه، فنستصحب بقاء الجامع فيتنجز التكليف الجامع على المكلف. لماذا؟ لأن هذا التكليف جامع بين فردين كل منهما يقبل التنجيز. ماذا فرضنا أن هذا الجامع كان جامعا بين فردين أحدهما يقبل التنجيز والآخر لا يقبل التنجيز أصلا، كما في محل الكلام الفرد القصير لا يقبل التنجيز بالاستصحاب. لماذا؟ لأنه معلوم الانتفاء. نعم على تقدير أن يكون التكليف هو التكليف الطويل الأمل، فهذا يقبل التنجيز بعد الطواف. إذا أحد الفردين لا يقبل التنجيز والآخر يقبل التنجيز، والجامع بين فردين من هذا القبيل لا يكون قابلا للتنجيز فلا يجري فيه الاستصحاب. ولوحظ عليه بأن استصحاب الكلي لا يجري في المقام، لأن الجامع بين التكليف الطويل والتكليف القصير لا يقبل التنجيز، لأنه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز. ما يقبل التنجيز هو التكليف الطويل، وما لا يقبل التنجيز هو التكليف القصير. ومن الواضح أن الجامع كذلك ليس قابلا للتنجيز والاستصحاب، لأن الاستصحاب يقتضي إدخال المستصحب في العهدة. الاستصحاب ايش يقتضي؟ التنجيز. عندما يكون الاستصحاب منجز يعني يدخل المستصحب شنو؟ في عهدة المكلف. والجامع المذكور لا يقبل الدخول في العهدة، لأن أحد فرده وهو القصير لا يقبل ذلك، لا يقبل الدخول شنو؟ في العهدة. لا معنى لإدخاله في العهدة بعد العلم بانتفاء التكليف فيه. إذن الجامع بينهم وبين ما يقبل الدخول في العهدة لا يكون قابل للدخول في العهدة. والحاصل أن الجامع إذا لم يترتب عليه أثر شرعي فلا يجري. استصحاب بشكل عام لابد أن يترتب على جريانه أثر شرعي، فإذا لم يترتب عليه أثر شرعي فلا يجري. والمقام من هذا القبيل، لأنه إن أريد استصحاب بقاء الجامع بعد خروج أحد الطرفين بالاضطرار عن التكليف كما هو المفروض وهو القصير، لأجل إثبات الطرف الآخر فهذا أصل شنو؟ مثبت. أنت تستصحب الجامع حتى تثبت أن التكليف هو التكليف الطويل، هذا أصل مثبت، هذا لازم عقلي لبقاء الجامع بعد انتفاء أحد الفردين، فلا بد أن يكون الحادث هو الفرد شنو الآخر، لكن هذا أصل مثبت. إن أريد باستصحاب الجامع إثبات الطرف الآخر يعني الطرف الطويل، وأن التكليف الثابت هو التكليف الطويل، فهذا أصل مثبت. وإن أريد بذلك مو إثبات الطويل، وإنما مجرد إثبات تنجز الجامع على المكلف وإدخاله في عهدته، فهذا جواب ما ذكرناه من أن الجامع بين ما يقبل الدخول في العهدة وما لا يقبل الدخول في العهدة لا يكون قابلا للدخول في العهدة ولا يكون قابلا للتنجيز. إذن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه أثر، فلا يمكن جريان هذا الاستصحاب. هذه الملاحظة الأولى على هذا الاستصحاب المذكور في الوجه الأول. ملاحظة ثانية ذكرها السيد الخوي نفسه، ذكر قدس الله نفسه في مقام الجواب عن هذا الوجه الثاني، ذكر بأن الاستصحاب في أمثال المقام إنما يجري إذا كانت الأصول في جميع أطراف الشبهة ساقطة بالمعارضة، إذا سقطت الأصول بالمعارضة فيما بينها، الأصل يجري في هذا الطرف ويعارض بالأصل في الطرف الآخر، فتساقط الأصول، حينئذ تصل النوبة إلى استصحاب شنو الجامع. يقول كما هو الحال في ماذا؟ في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر بعد شنو؟ بعد الوضوء. بعد الوضوء يشك في أنه كلي الحدث هل هو باقي أو لا؟ ليش؟ لأن الحدث إن كان أصغر فهو مرتفع قطعا مو بعد الوضوء، وإن كان أكبر فهو شنو؟ فهو باقي، فيستصحب بقاء الحدث. يقول هنا يجري الاستصحاب، استصحاب الجامع. ليش؟ لأن الأصول تعارضت في الأطراف، لأن الأصل المؤمن من ناحية الحدث الأكبر معارض بالأصل المؤمن من ناحية الحدث شنو؟ أصغر، فتعارضت الأصول في الأطراف تساقطت، تصل النوبة إلى استصحاب شنو؟ الجامع. وأما إذا فرضنا لا، أن الأصول ما تعارضت في الأطراف، وإنما الأصل لا يجري إلا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، الأصل النافي المؤمن لا يجري في الفرد القصير، لا يجري في الفرد القصير. لماذا؟ لأننا علمنا بانتفاء التكليف بعد حصول الاضطرار، فلا مجال لتخيل جريان شنو الوراء والأصل المؤمن فيه. أحد الطرفين لا يجري فيه الأصل المؤمن، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارضة، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر وهو الفرد الطويل. يقول وإذا جرى الأصل المؤمن في الفرد الطويل وكان مفاد نفي التكليف الطويل الأمد، هذا معنى الأصل المؤمن في الفرد الطويل، إذا كان مفاد نفي التكليف الطويل الأمد حينئذ لا معنى لاستصحاب شنو بقاء شنو جامع، لأن هذا يكون حاكم على ماذا؟ على الاستصحاب. هذه البراءة التي نجريها التي تجري في الفرد الطويل بلا معارض، لا تعارض البراءة في الطرف الشنو القصير كما قلنا، هذه البراءة التي تجري في الفرد الطويل تكون حاكمة على الاستصحاب. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الجامع اللي هو مورد الاستصحاب مسبب عن الشك شنو في بقاء الفرد الطويل، مسبب عن الشك في بقاء الطويل. إذا كان فرد الطويل باقي فالجامع باقي، إذا الفرد الطويل ما موجود فماكو جامع. إذا الشك في بقاء الجامع مسبب عن الشك في أن الفرد الطويل باقي أو لا. فالأصل اللي يأمني من ناحية الفرد الطويل وينفي التكليف، ينفي صفات البراءة، ينفي التكليف بالفرد الطويل، هذا يكون أصلا سببيا، بينما الاستصحاب الذي يجري في الجامع يكون أصلا شنو؟ مسببيا، فيتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، فلا مجال لجريان الاستصحاب. لماذا لا مجال لجريان؟ لوجود ما يكون حاكما عليه، وهو شنو؟ هو البراء. ولا مانع من أن تكون البراء حاكم عليه من على الاستصحاب ورافع لموضوعه، لأنه أصل سببي، وبينما الاستصحاب أصل مسببي. والنكتة هي هاي، أن الشك في بقاء الجامع اللي هو مورد الاستصحاب مسبب عن من؟ عن الشك في بقاء الفرد الطويل. فالأصل اللي يثبت الفرد الطويل أو ينفي الفرد الطويل كما في محل كلامنا يكون حاكما على الأصل الجاري في الجامع. إذن هاي الملاحظة الثانية هي أيضا تمنع من جريان استصحاب الجامع لإثبات التنجيز في محل الكلام، لكنه تمنعه على أساس وجود أصل حاكم عليه. بينما الملاحظة الأولى تقول لا، بغض النظر عن الحكومة استصحاب أصلا ما يجري، استصحاب غير قابل لأن يجري في المطار. لماذا؟ لأن الجامع بينما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز لا يقبل تنجيز، فكيف يمكن إثبات تنجيز بماذا؟ بالاستصحاب. هذه الملاحظة الثانية التي ذكرها السيد الخائي قدس الله نفسه الزكي. هذا الجواب الثاني للسيد الخائي قدس الله نفسه يمكن أن يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول أن ارتفاع التكليف الجامع بالأصل النافي للطرف الآخر اللي هو البراء لا يصح إلا إذا قلنا بالأصل المثبت. وماذا ادعى؟ قال بأن البراءة النافية للفرد الطويل، قال أن الأصول غير متعارضة في محل الكلام، أصول مؤمنة، لأن البراءة لا تجري في الفرد القصير فتجري في الفرد الطويل بلا معارضة. وهاي البراءة الجارية في الفرد الطويل تكون حاكمة على من؟ على الاستصحاب. يعني شو تكون حاكمة؟ يعني تكون رافعة لموضوع، رافع لهذا التكليف للجامع، لأن البراءة تنفي التكليف الطويل. وإذا التكليف الطويل انفيناه بالاستصحاب بالبراءة، والتكليف القصير منفي بالوجدان، معناه تنفي التكليف الجامع، جامع بعد ينتهي. هذا ارتفاع الجامع حتى يصح لنا أن نقول بأن البراءة حاكمة على الاستصحاب. ارتفاع الجامع لا يصح إلا إذا قلنا بالأصل المثبت، لأن لازم نفي التكليف الطويل بالبراءة بعد فرض انتفاء التكليف في القصير لأجل الاضطرار. تكليف الفرد القصير انتفى لأجل الاضطرار، براءة في التكليف الطويل لازم نفي التكليف الطويل بعد انتفاء التكليف القصير. هو انتفاء شنو؟ فانتفاء الجامع لازم عقلي المن لجريان البراءة في الفرد شنو؟ الطبيب، والقول به مبني على من؟ على الأصل المثبت، لأن لازم نفي التكليف الطويل بعد فرض انتفاء القصير انتفاء الجامع عقلا، فيكون الأصل مثبتا، فلا يصح أن يقال أنه يكون حاكما ورافعا للتكليف الجامع مبني على الأصل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يلاحظ على كلامه هو أن هذا بقطع النظر عن إشكال المثبتية، بقطع النظر عن هذا، هذا إنما يصح في مثل الاستصحاب لينفي التكليف، مو في مثل البراءة كما في محل الكلام. أنا قاعد ننفي التكليف الطويل بيش بالبراءة مو بالاستصحاب. براءة من لسانها مو لسان نفي التكليف واقعا أو إثبات التكليف واقعا، لسانها لسان التأمين وقبح العقاب، مو مثل الاستصحاب يكون ناظر للواقع يرفع شنو التكليف فيقول، يقال بأنه الاستصحاب يكون شنو، يكون حاكم على من؟ على فرض استصحاب بقاء الجامع مثلا. كل أصل يكون ناظر إلى الواقع ورافع للتكليف واقعا يكون محرز، وله نظر إلى الواقع يمكن أن يقال بأنه هذا يرفع التكليف. أما مثل البراءة اللي إنسان إنسان التأمين فقط، تأمين المكلف من العقاب مو أكثر من هذا، ما ناظر إلى الواقع، ما ناظر إلى أنه أكو تكليف أو ما أكو تكليف، وأنا أقول له أنت عندما الشوق فتمام مسؤول قبح العقاب بلا بيان، هذا مفاده. إذن هي مو في مقام نفي التكليف حتى نقول تكون رافع على التكليف الجامع فتكون حاكم على من؟ على الاستصحاب. هذا يصح في الاستصحاب وأمثال الاستصحاب، ولكن إتمامه في مثل البراءة لسانها لسان التأمين مشكل جدا. وعليه فالصحيح عدم جريان الاستصحاب في نفسه، يعني الملاحظة الأولى تامة على الوجه الثاني، عدم جريان الاستصحاب في نفسه ليش ما قلناه من أن الجامع بينما يدخل في العهد وما لا يدخل في العهد لا يقبل الدخول في العهد، لا من جهة وجود أصل حاكم عليه كما ذكره ذكر في الملاحظة هذه. ومنه يظهر عدم تمامية كلا الوجهين المستدل بهما على المنجزية في الصورة الثالثة، لا الوجه الأول اللي نقلناه عن المحقق النائي ولا هذا الوجه الذي نقلناه عن سيد الكوي قدس الله نفسه. عدم تمامية الوجهين المستدل بهما على المنجزية في الصورة الثالثة، ويتبين أيضا أن الصحيح عدم المنجزية في الصورة الثالثة، لأن العلم الإجمالي المتأخر لا ينجس التكليف المتعلق به إلا من حين حدوثه لا قبل ذلك، وهذا الدليل الذي ثبتناه سابقا أن العلم الإجمالي ما دام هو متأخر فهو لا ينجز إلا من حين حدوثه، ولا ينجز التكليف شنو؟ قبل ذلك. لا ينجز التكليف قبل ذلك، إذا كان ما ينجز التكليف قبل ذلك فالتكليف عندما يحصل يواجه الاضطراب فيكون مرتفعا قطعا على تقدير ومشكوكا على التقدير الآخر، فتجب البراءة ولا داعي لإثبات التنجيز في محل الكلام. وأن الصحيح عدم المنجزية لأن العلم الإجمالي المتأخر كما هو المفروض في الصورة الثالثة لا ينجز التكليف المتعلق به إلا من حين حدوثه لا قبل ذلك. ومن الواضح أن العلم الإجمالي من حين حدوثه لا ينجز التكليف. ليش لا ينجز التكليف؟ لمكان الضرار، لأن العلم الإجمالي متأخر عن الضرار، من حيث لما حصل علم إجمالي أخذ الضرار، فهو لا ينجز التكليف على كلا تقديرا، لا ينجز التكليف على كل تقدير. نعم، لو قلنا أن العلم الإجمالي المتأخر ينجز التكليف في وقت سابق يعني قبل الاضطرار، هذا يكون علم للتكليف على كل تقدير، على كل تقدير. لكن على ما قلنا هذا، وقلنا بأن العلم الإجمالي إنما ينجز متعلقه من حين حدوثه لا قبل ذلك. ثم إنه تبين مما تقدم أن الصحيح في المقام الأول اللي هو الاضطرار إلى المعين التفصيل بين الصور الثلاثة المتقدمة، فيلتزم بالمنجزية في الصورة الثانية فقط دون الأولى والثالثة. الأولى والثالثة لا نلتزم بالمنجزية فيهما، نعم نلتزم بالمنجزية في الصورة ثانية على ما تقدم. هذا كله في المقام الأول. المقام الثاني هو الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه، كما إذا هو كان علم بسقوط النجاسة في أحد إناءين كل منهما فيهما، واضطر لعطشه أن يشرب شنو؟ الماء، فهو مضطر إلى شربه، لكن يشرب إناء معين، ما اضطرار إلى شبع إناء معين، لأن عطشه كما يرتفع بشرب هذا يرتفع أيضا بشرب الآخر، فهو مضطر إلى ارتكاب واحد منهما أحدهما غير المعين. هذا يؤثر على النتيجة أو لا؟ في هذا المقام الثاني لا إشكال في جواز ارتكاب أحدهما، لا إشكال في جواز أن يرتكب أحد الإناء لمكان الاضطرار، لكنه يرتكب أحد الإناء تخيرا، كيف يقدر يشرب هذا يرفع عطشه يقدر يشرب هذا، وهذا معناه شنو؟ لازمه سقوط وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، تسقط وجوب الموافقة القطعية، مثل جوب الموافقة القطعية، لو كانت موافقة القطعية واجبة باقي وجوبها لما جاز له ارتكاب أحد الإناء، فمعناها سقط وجوب الموافقة القطعية. هذا لا إشكال فيه، يعني جواز ارتكاب أحد الطرفين وسقوط الموافقة القطعية لا إشكال فيه، وإنما الكلام والإشكال في جواز ارتكاب كلا، هل يجوز له أن يرتكب الطرف الآخر أيضا؟ ويجوز له ارتكاب أحدهما؟ هل يجوز له ارتكاب الآخر؟ يعني هل يجوز له ارتكاب كلا الطرفين أو لا؟ يعني هل يجوز له المخالفة شنو؟ بارتكاب كلا الطرفين، هل هي جائزة أو لا؟ والآراء في المقام ثلاثة. الرأي الأول وهو لصاحب الكفاية المحقق الخراساني، فإنه ذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، يعني كما أن وجوب الموافقة القطعية يسقط، حرمة المخالفة القطعية أيضا شنو؟ تسقط. العلم الإجمالي كما لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، كذلك لا ينجز حرمة المخالفة القطعية، يعني يجوز له ارتكاب كلا الطرفين. هو هذا الرأي في المقام الأول أيضا، في المقام الأول في كل الصور الثلاثة هو ذهب إلى عدم المنجزين، ذهب إلى عدم المنجة حتى في الصورة الثانية كما تقدم سابقا، يعني في مثل الكفاية. في المقام الثاني أيضا يقول بأنه ماكو تجيز، فكما تسقط يسقط وجوب الموافقة القطعية يسقط حرمة المخالفة القطعية. واستدل على ذلك بأن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي يمنع من العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. هذا هاي مهمة القضية، ما دام اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف معناه ماكو علم بالتكليف على كل تقدير. يعني على تقدير أن يكون النجاسة ساقطة في الإناء الذي اضطر إليه ماكو تكليف. نعم أكو احتمال تكليف في الإناء الآخر. ففي كل موارد الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي، سواء اضطرار إلى بعض معين أو اضطرار إلى بعض غير معين، لا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير. وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. لا علم بثبوت التكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان الاضطرار إلى بعض معين أو إلى بعض غير معين، لأن هذا التعليل لأن الاضطرار لما كان يوجب الترخيص في الارتكاب وارتفاع التكليف فهو يمنع من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، من دون فرق بين الاضطرار إلى المعين أو الاضطرار إلى غير المعين. هذا هو دليل على ما ذهب إليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.